الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وصلنا أيها الأخوة إلى قول المؤلف: ثم إذا فرغ من التكبير، أليس كذلك؟ ومن المعلوم أيها الأخوة أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها الأئمة محدثون وفقهاء، ولأجل هذا كثرت الروايات والأحاديث والمرويات في هذا الباب، مما يتطلب بحثا حديثيا فقهيا لكل جزئية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: صلوا كما رأيتمون أصلي. لهذا تجدون باب صفة الصلاة وكتاب الحج فيهما من الاختلافات الدقيقة الجزئية ما ليست في كثير من العبادات وفي أبواب العبادات كلها. ولأجل هذا لنعرف فقط كيفية تحقيق القول، فلا بد فيه من ذكر من تكلم فيه من الأئمة أحاديث وكلام في علم الرجال، فلا تظنون أن الدرس صار حديثا، ولكن لأجل هذا التحقيق تطلب مزيد عناية. والله أعلم. تفضل. بسم الله. المؤلف حينما ذكر طريقة التكبير وأنها الرفع، وأن هذا محل إجماع في أول تكبيرة، بعد التكبير أين يضع يده؟ فعندنا موضعان عند الحديث في هذا الجزئية: الأول أين يضع يده، والثاني المكان الذي يضع فيهما يديه، المكان الذي يضع فيهما يديه. أما القسم الأول فإن أهل العلم رحمهم الله ذكروا صفات في وضع اليد اليمنى على اليسرى، والسنة هو وضع اليمنى على اليسرى، وقد جاء عند النسائي من حديث ابن مسعود أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت الشمال على اليمين، فأخذ بيدي فوضع اليمين على الشمال. وعلى هذا فهذا مجمع عليه، ولها صفات. الصفة الأولى صفة الوضع، وهو أن يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، لما جاء في صحيح مسلم من حديث علقمة ابن وائل، أو إن شئت فقل من طريق عبد الجبار بن وائل عن علقمة ابن وائل بن حجر عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، وصف الراوي همام حيال أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وجاء في حديث أبي داود والنسائي زيادة
وفيها وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. الرسغ هو الوسط، ركوع يلي الإبهام وما يلي لخنصر كرسوع، والرسغ ما وسط، فهذا هو الرسغ. والساعد هو الذي بعد الرسغ، فهذه زيادة لبيان مكان اليد، وهو أن يضعها هكذا، يضعها هكذا، كف اليمنى في جزء من كف اليسرى وجزء من أول الساعد هكذا. هذا يسمى صفة الوضع. إذا ثبت هذا فقد جاء عند النسائي، فقد جاء عند النسائي من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، إلا أن الراوي عنهما إلا أن الراوي عنه هو موسى العنبري وقيس بن سلم العنبري، كلاهما روي عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض كف اليمنى على اليسرى. قبض يعني أول كذا، الآن هكذا قبض. وهذه الرواية تفرد بها عن علقمة هذان الراويان. والغريب في الأمر أن الذين ذكروا هذه الصفة بوبوا عليها باب وضع اليمنى على اليسرى من دون لفظ القبض. ولعل هذا إما أن يكون اختصارا رويت بالمعنى، وإما أن هذا يتخفف فيه وضعا أو قبضا. وضح الآن، وضح الفين. عندنا حديث الوضع وهي أصح، وجاءنا رواية النسائي عن علقمة هي رواية القبض، فإما أن يقال إن القبض رويت اختصارا بالمعنى بدليل أن الذين رووا هذا الحديث بوبوا عليها باب وضع اليمنى على اليسرى كرواية وائل بن حجر عند مسلم وعند أبي داود النسائي، وإما أن يقال إنهم يخففون إذ لا يرون فرقا بين القبض والوضع، فكلها وضع وإن كان المعنى الأول أحرى أنها رويت اختصارا. الصفة الثانية هو أن يضع، وهذه رواية عفوا الوضع كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يفعلها كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق، وبالمناسبة تاريخ ابن عساكر وطبقات الإنسان فيهما من الروايات عن الصحابة ما يندهش منه صاحب الحديث، وربما لا تكاد تجد هذا الأثر في غيرهما. روى ابن عساكر من طريق أبي زياد مولى أبي داحجه قال: أن رأيت فنسيت إلا أني لا أنسى حينما رأيت أبا بكر يضع يده هكذا، فوصف يده اليمنى على كفه اليسرى وأول الساعد، يعني هكذا وضع يده اليمنى على كفه اليسرى وأول الساعد هكذا، مثل رواية وائل بن حجر عند مسلم وأبي داود والنسائي، لكن رواية النسائي المتفرد بها القبض. الصفة الثانية أن يضع كفه اليمنى، أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا، أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا. وهذه رواية البخاري، هذه رواية البخاري من حديث سهل قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى في الصلاة على ذراعه اليسرى. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل في الصلاة اليمنى على ذراعه اليسرى. قال أبو حازم الراوي: ولا أراه ينوي إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة ثانية. واعلم أن وضع اليمنى على اليسرى بهاتين أو في إحدى هاتين الصفتين مستحبة استحبابا شديدا، وهو قول عامة أهل العلم، فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، إلا أن مالكا نقل عنه أنه مباح، نقل عنه أن ذلك مباح، ونقل عن رواية الجمهور، ونقل عن بعض المالكية أن ذلك بدعة. كم روي عن مالك؟ ثلاث: مباح، ورواية الجمهور مستحبة، والثالثة ببدعية ذلك. ولعل هذه الرواية لا تثبت عن مالك، الله أعلم، بل بالغ بعض الحنابلة كما نقل ذلك ابن رجب رحمه الله في شرحه لحديث سهل بن سعد الساعدي، أن بعض الحنابلة قال بوجوب وضع اليمنى على اليسرى مناقضة لقول مالك. والصحيح أن هذا رواية شاذة لا يعول عليها، وأن عامة أهل العلم على استحباب ذلك. إذا ثبت هذا فاعلم أن هذه أن هاتين الصفتين فيهما من الذل والانكسار والخشوع والخنوع لله ما لا يخفى. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليمنى، ما الحكمة في وضع اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذل بين يدي عزيز، ذل بين يدي عزيز. روى ذلك أبو إسحاق الكوسجي في مسائله، وقد ذكر هذا اللفظ ذل بين يدي عزيز ابن المنذر في الأوسط، قال: وقد روي عن مهاجر أنه سئل عن ذلك فقال، والمهاجر من كبار التابعين، روى عن بعض الصحابة إلا أنه لم يذكر لها إسنادا. فهذا يدل على أن أحمد رحمه الله لا تكاد تخفى عليه الآثار كما لا تكاد تخفى عليه الأحاديث رحمه الله. يقول المؤلف: تحت سرته، هذا النوع القسم الثاني، وهو مكان وضع اليدين. اختلف العلماء في مكان وضع اليدين على ثلاث أو على أربعة أقوال. القول الأول أنها تحت السرة، أنها إيش؟ تحت السرة، وهذا يصدق عليها رواية ماذا؟ ها؟ رواية وائل، لأنك ما تستطيع تضع ذراعك يدك اليمنى على ذراعك اليسرى، أليس كذلك؟ لا تستطيع إلا بطريقة غير قائم ومستتم، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن تحت السرة هكذا. وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة، هذه رواية عند الإمام أحمد، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره، وفي سند رجل يقال له عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، لا يحتج به، عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي لا يحتج به. القول الثاني قال أن ذلك فوق السرة، ويتجوزون أحيانا في العبارة فيقولون على صدره، لكنه ليس على ظاهره بالصدر. وهذا هو مذهب مالك في قول، والشافعي وأحمد في رواية. فلا يقصدون بعبارة الصدر مثل ما يفعله الآن في زماننا الآن هكذا، إنما يقصدون فوق السرة هكذا، بدليل أن الذين قالوا على الصدر رووا حديث كل الأحاديث أنهم يقول أقل من الصدر، يعني تحت الحاجز. إذن على الصدر إنما رويت بالمعنى وليست على ظاهرها، وليست على ظاهرها. إذن الرواية الثانية تكون فوق السرطة، وهذه الرواية يصدق عليها حديث وائل وحديث إيش ساحل بن سعد الساحل، وهو ماذا؟ أن يضع يده اليمنى على ذراعي اليسرى، تكون إيش اليد تحت الصدر وفوق السرة هكذا بطريقة طبيعية جدا جدا. واعلم أن الإمام أحمد رحمه الله أنكر وضع اليد على الصدر، ورأى أن ذلك مكروه كما هو المذهب الحنابلة، أن وضع اليد اليمنى على اليسرى هكذا بالصدر مثل ما يفعله الآن أكثر الناس أن ذلك مكروه، وأنكر ذلك في رواية أبي داود. وهذا من فقه رحمه الله ومعرفتي بالآثار، ذلك أن رواية وضع اليد اليمنى على في اليسرى على الصدر رواية ضعيفة، فقد رفع رواه الإمام أحمد وغيره من حديث مؤمن ابن إسماعيل، مؤمن ابن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب ابن ذهل عن أبيه عن وائل بن حجر، يرويه ماذا؟ مؤمن ابن إسماعيل عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في صدره أو على صدره. هذا الحديث ضعيف، ذلك أن مؤمن بن إسماعيل تفرد به عن سفيان، والحديث رواه مسلم من طريق الليث بن سعد وأبي خالد الأحمر عن عاصم، عفوا، والحديث رواه خلق كثير عن سفيان لم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه اللفظة معي على صدري، ورواها عن عاصم بن كليب هذا الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة. إذن أناس رووا عن سفيان لم يذكر عن سفيان عن عاصم لم يذكر رواية على الصدر، فيدل ذلك على أن مؤمل إيش أخطأ. ومما يؤكد لك كما قلنا في درسنا لبلوغ المرام، إذا أردت أن تتبين زيادة في البحث أن الرواية ضعيفة، انظر إلى الرواية التي بعد الراوي الذي اختلف عنه، من روى عنه، فتقول عاصم كليب روى عنه خلق كثير يزيد على 20 نفسا لم يذكر هذه اللفظة، ما هي اللفظة؟ على الصدر. فكل الذين رووا حديث وائل وانزل أيضا، فكل الذين رووا حديث وائل وهم علقمة ومن وذهن كلهم لم يذكروا هذه اللفظة. إذن عندنا ثلاث طرق: سفيان بن عيينة على اختلاف له سفيان بن عيينة والثوري، سفيان عن عاصم بن ذهن بن كليب ذهن عن أبيه عن وائل. وجدنا أن الرواة عن سفيان لم يذكر هذه اللفظة فأخطأ مؤمن. ثم نزلنا ورأينا عاصم، فأكثر الرواة رووا عن عاصم خلق كثير من الثقات كالسفياني وأبي وشعبة وأبي عوان اليشكري وخلق كثير من الحفاظ لم يذكر هذه اللفظة. ثم نزلنا فوجدنا علقمة لم يذكر الرواة عن هذه اللفظة. ثم وجدنا متابعا لعلقمة وهو من؟ من هو؟ من الذي يروي عن وائل؟ ذهن وعلقمة كلاهما لم يروا هذه اللفظة. وأحسن شيء في الباب هي مرسل طاووس بن كيسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى. والغريب أن الشيخ الألباني رحمه الله قوى رواية مؤمن لمرسل طاووس، والغريب أن طاووس يضعف رواية مؤمن عند أهل الحديث فيظن صح رواية المرسل. وعلى هذا فما يفعله الآن غالب طلاب العلم من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصدر ليس لها أصل، ليس لها أصل، بل أنكر الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو في بائه وبحثه واطلاعه في الروايات. ثم إن هذه الطريقة فيها تكلف واضح، تبتعد عن الطريقة في الصلاة، فتجد أن بعض الإخوة حينما تراهم وكأنه جمع جسمه كله على هذه الطريقة، وبعضهم يبالغ حتى إني رأيت بعضهم إلى قريب من الحلق هكذا. وكل ذلك ليس له أصل، كل ذلك ليس له أصل. والحمد لله الذي أنار لنا سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو قول بعض أهل الحديث أنه يضع على صدره. والقول الرابع وهي طريقة الإمام أحمد رحمه الله كما رواه إسحاق الكوسجي قال هو مخير، إن شاء وضعها تحت السرة وإن شاء وضعها فوق السرة. يقول إسحاق، يقول إسحاق الكوسجي وإسحاق يعني براهو يرى قال يضعها فوق السرة على الأثر. وهل صح أثر في هذا؟ ها؟ يضعها فوق السرة على الأثر، لم يصح أثر. وأرى أن قول الإمام أحمد رحمه الله فيه من الدقة ما فيه، حيث أنه قال هو مخير يضعها تحت السرة ليصدق عليه رواية وائل بن حجر، ويروي ويراها فوق السرة ليصدق عليه رواية وائل ورواية سعد سهل بن سعد الساعدي. والغريب أن الذين رووا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة لم يذكروا مكان الوضع، مما يدل على قوة رواية الإمام أحمد أنه مخير، أنه مخير والله أعلم. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى. صدر هذا الباني واضح الآن إخوان؟ وهل الذي يظهر والله أعلم أنها تحت السرة؟ والغريب يا إخوان أننا أحيانا، وهذا من أخلاقيات طالب العلم، أننا أحيانا حينما نرى بعض مشايخنا الكبار وهو يضع تحت السرة ربما استنقصنا فعله ولا لا، ورأينا أنه لا يهتم بالحديث. ولا عجب، فقد كنت قبل بحثي لهذه المسألة ليس الآن، أنا كنت أقول بها قبل 8 سنوات بحثنا الأحاديث فوجدت أن رواية الصدر كلها ضعيفة، لكني كنت أتعجب من بعض مشايخنا وهم إن كان إلى الحنبلية أكثر كانوا يضعون تحت السرطة، فأقول حديث علي رضي الله عنه ضعيف، لكن الأحاديث لم يكن فيها شيء يثبت على أنه أين يضعها، مما يدل على أن المسألة ليس فيها نص، كما أنك أنت حينما وضعتها على الصدر نقول لك إيش؟ ما في حديث، ما في حديث. إذن لا ينبغي لك أن تتسرع يا طالب العلم للإنكار على العلماء وطلبة العلم إذا أخذوا بقول وإن كنت تظن أنه مرجوحا. ولهذا من باب بيان هذه المسألة أنا إذا جلس عندي بعض طلاب العلم في الصلاة أحاول أضع يدي إيش تحت السرة، وهذا تعليم أكثر أحيانا من القول لأجل أن أبين أن المسألة إيش من باب التخيير، من باب التخيير، والله أعلم.